وتحل في القبر لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس أمس أنه يستحب أو يجب بعد تكفين الميت ووضع اللفائف عليه أنها تربط، لأنها لو لم تربط كان تنحل وتبدو عورة الميت، فلا بد من الحزائم التي تمسك الكفن على جسد الميت، ثم هذه التي ربطت عندما يوضع الميت في قبره فينبغي أن تحل، تلك الحزائم تحل وتفك ولا تسحب منها، بس تحل وتترك في مكانها، لأنه وجود في القبر قد أمن عليه الآن من التكشف وكذا، فهو تحل وتبقى كما كانت. وهذا لخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أمر الذي أدخل الميت قبل أن يحل الحزائم التي حزموا فيها الكفن، فهذا أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود معروف مقامه وعلمه، فهو ما يأمر بشيء إلا له فيه سنة رضي الله عنه وأرضاه.
وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها،
ويكره تخريق اللفائف يعني تخريق الكفن. والسبب في كون بعض الناس يخرق الكفن أن هذا إفساد له، لأنه كان في بعض البلدان سراق ينبش القبر ويسرق الكفن، فهم يخرقونه علشان أن السارق ما يأخذه، إذا شافوا أنه مو صالح يتركه، لكنه لا ينبغي تخريقه لأن هذا إفساد له، لأن هذا التخريق مظنة أنه يمكن يأتيه أحد وليس به متحقق، قد يحصل وقد لا يأتي، فلذلك يكره أن يخرق الكفن لأنه إفساد له، والإفساد ممنوع فلا ينبغي، وإن ظن هذا الشيء، لأنه أولا أن هذا الشيء ما هو متحقق، فلا يعمل شيء إفساد متحقق على ظن قد يحصل وقد لا يحصل. الأمر الثاني أن من فعل في حالة يكون مستعجل، ما هو بزاد أن يفتش الكفن هو صالح ما هو بصالح، من حيث يبكل يمسحبه ويروح ولا راح كل واحد، فهذا التخريق ليس له معنى، فلذلك نهى عنه العلماء، لأن بعض الناس قد يفعل في البلاد التي يكثر فيها السراق ومن جملتهم الذين يسرقون الأكفان، وهذا شيء معروف من زمان قديم، وقد ذكر يعني مسائل من هذا كثير، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله قصة الرجل الذي لما دفن لما حصل عليه غشية أغشي عليه، فظن أهله أن هذا أنه قد مات، فغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه على أنه مات، فكان نباش القبور يراقبهم، فلما دفنوه وصار في الليل جاء ونبش القبر وأخذ بيأخذ الكفن، فعندما نبش القبر صادف إفاقة الميت، ينتبه من غشيته، فلما انتبه من غشيته فتح ذات تحرك، فهذا أصابه ذعر وفر، فقام الميت من قبره وأخذ الكفن ولفه على جسده وذهب إلى أهله، ولما أتى إلى أهله وقرع الباب عليهم قالوا من؟ قال أنا فلان. قالوا لا تجدد حزننا، فلان ما مات إلا أمس، لا تجدد حزننا، تسمى أبو منهم، قال لا أنا هو، ودخل عليهم فإذا هو، فيقول ابن كثير رحمه الله ان هذا الرجل بعد ذلك تزوج وولد له وجاء له ذرية وصار يسمون اولاده الاخرين اولاد حامل كفنه، لانه جاء من القبر وهو حامل كفنه، واستمرت هذه العائلة بهذا الاسم حامل كفنه. فهذا يحصل صحيح لكنه نادر، فلا ينبغي تخريق الكفن خوفا من مثل هذه العائلة.
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
نعم يجوز لو في قميص ولفافة ثم أذكر ذلك فهذا لا بأس به، لأن روي أن النبي عمل به كذا، لكن الصحيح أنه لم يكن فيها قميص ولا سراويل ولا عمامة بل ثلاث لفائف، هذا هو الصحيح، لأن هذا الذي أخبرت به عائشة رضي الله عنها وكبار الصحابة، وإن كان مرويات أخرى تدل على غير ذلك لكن هذا الصحيح. نعم.
لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات.
نعم، كونه يلبس مثلا قميص ويحط عليه لفافة أو لفافتين لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه، مع أن عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، ولكن هذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن ابنه عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن أبي له ابن اسمه عبد الله أيضا، اسمه على اسم أبيه، ولكنه رجل صالح ومن أفاضل الصحابة، أما أبوه فهو رأس النفاق ورئيس المنافقين، حتى إن ولده عبد الله رضي الله عنه من شدة أذية ابن أبي للرسول بعض الصحابة طلبوا من النبي أن يقتلوه، فجاء ابنه إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني سمعت كذا وكذا، لعل أحد يريد أن يقتل أبي وأنا أعرف أن أبي مستحق القتل، لكن إذا عزمت على ذلك فأخبرني أنا الذي أتولى ذلك، أنا الذي أتولى قتله، فإني ما أحب أن يقتل أحد من الصحابة رضي الله عنه فيقوم بنفسي شيء عليه، أنا الذي أتولى هذا طاعة لله ولرسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل نجامله، فجامله صلى الله عليه وسلم حتى هلك. ومن المجاملة أيضا منه عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليه، حتى إنه لما أتي ليصلي جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلي، أتى عمر رضي الله عنه وقف في وجه النبي قال يا رسول الله تصلي على رئيس المنافقين؟ قال دعني عنك يا عمر، أنا أعرف أنه من المنافقين، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه بالنسبة للمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يقول النبي ما دام إن الله ما نهان، قال إن استغفرت أو لم تستغفر ليس مغفورا له، ما نهان الله عن هذا، أنا بيستغفر له، لأن الصلاة معناه أنه استغفرني. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه ومن مجاملة حتى للكفار، جاملهم النبي عليه الصلاة والسلام ويتألفهم ويتألف أتباءهم من أجل أن يقبلوا الإسلام، لو نفر بهم لنفروا عن الإسلام، فهو يتألفهم ويخاطبهم عليه الصلاة والسلام، وإذا جاءه وفد من اليهود أو جاءه من النصارى يكلمهم عليه الصلاة والسلام، ينتظر منهم أن يسلموا. ففعله عليه الصلاة والسلام هذا أولا أنه هذا خلقه، والله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فأعطاه الله جبله الله على أحسن الأخلاق. ثم ما اكتفى بالصلاة عليه خرج معه إلى القبر ونزل في قبره صلى الله عليه وسلم وأعطاه قميصه نبيه وهو البسبب ودفن في قميص النبي عليه، لكن قال بعض العلماء رحمهم الله أن السبب في ذلك عبد الله بن أبي المنافق من أفضل الناس مثل ما ذكر الله بصفة المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ونعفهم. ولكن كان عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس أيضا ابن عبد المطلب من أطول الرجال. فلما أسر يوم بدر واحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يلبس ما وجدوا قميص إلا قميص عبد الله بن أبي على قدره فأعطاه عبد الله بن أبي. فالنبي أراد أن يكافئه بالقميص الذي أعطاه عمه العباس رضي الله عنه، لأن المنة على العباس وهو عم الرسول رآها النبي أيضا أنها منة عليه، فأراد أن ما يبقى في ذمته له أي منة، فأعطاه قميصه صلى الله عليه وسلم لذلك، ما يكون له عليه معروف ولا شيء. فعمل هذا عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أنزل الله على نبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم كان إذا علم أنه منافق ما صلى عليه، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا علموا أنه منافق ما يصلون عليه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جلالة قدره يشك بعض الناس شك، فينظر إلى حذيفة بن اليمان، لأن حذيفة صاحب السر الذي أخبر الرسول بالمنافقين، فينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه حذيفة ولا لا. إن شاف حذيفة صلى صلى عمر رضي الله عنه، إن شاف حذيفة تأخر ولا ما صلى عليه رضي الله عنه وارضاه. فالحاصل أنه بعد ذلك حصل النهي عن الصلاة على المنافقين. فالشاهد أن لو ألبس الميت قميص مع كفن فلا بأس بذلك،
لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثلاثة.
نعم، هذا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، هذا قول عمرو، لكن قول جمهور الصحابة أنه يكتفي بثلاث لفائف لأنها الذي عملت مع النبي عليه الصلاة والسلام.
وهذا عادة الحي. ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بالزر، وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب.
نعم، سبق لنا بيان كيفية الرجل، كيفية تكفين الرجل، وأنه يكفن في ثلاث لفائف، هذا أعلى شيء، ولا وإن زيد فلا بأس، لكن هذا الأولى والأكمل. وأن المجزي من ذلك لفافت وحده تلف على جسمه كله تكفي هذا، وإن صارت ثلاث فهي أفضل وأكمل، هذا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة تختلف عن الرجل، فالمرأة تكفن في خمسة أثواب، والخنثى كذلك لتغليب جانب الأنوثية فيها وهو أحوط، فالمرأة تكفن في خمسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته وغسلتها النساء أعطاهن ذلك هو عليه الصلاة والسلام، وأمر أم عطية بذلك أن تكفن بهذه الكيفية، وهي ما يأتي. أولا يوضع لها إزار، يعني جاب خرقة وتكون كالإزار، مثل إزار المحرم اللي يحطه على عورته. ثم جاب ثاني ويحط على الرأس وعلى الصدر والكتفين، وهذا يشبه الخمار. ثم يؤتى بالثلائث اللفائف التي توضع عادة للرجل وتلف بها، فتكون خمسة: الإزار، وهذه سميت مقنعة ولا سميت مثلا من نوع الخمار، ثم اللفائف الثلاثة، هذا والأفضل والأكمل. ولكن الواجب هي خلطة واحدة تلف بها كلها يكفي، هذا الواجب، لكن هذا الأكمل والأفضل. نعم.
وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة أثواب: بيض من قطن، إزار وخمار، وقميص ولفافتين.
نعم، الإزار اللي هو من السرة فما تحت، والخمار اللي يغطي الرأس والكتفين والرقبة، ثم اللفائف. نعم.
لما روى أحمد وأبو داود، وفيه ضعف عن ليلى الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء.
نعم، الحقاء الذي هو الإزار. عندما انتهى التغسيل وأراد التكفين كان النبي حاضر لكن بعيد عنهم، ما هو حاضر معهم، فناولهم الحقاء الذي هو عبارة عن الإزار. فلما وضعوه أعطاهم الخمار الذي قطع الرأس، ثم أعطاهم اللفائف. نعم،
أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار والدرع القميص، فتؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين، ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة.
نعم، الصبي يكفن في ثوب واحد، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس كذلك. نعم،
ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه.
نعم، الواجب للميت مطلقا سواء كبيرا أو صغيرا، وسواء كان أنثى أو ذكر أو أنثى، لفافة وحده. لكن ما تقدم من التفصيل هذا بيان الأفضلية. نعم،
لأن العورة المغلظة يجزي في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ويكره بصوف وشعر، ويحرم بجلود.
نعم، يكره من يكون مثلا صوف أو بالشعر أو الوبر أو كذا، إنما يكون من القطن. فالمستحب في الكفن أن يكون من القطن الأبيض، هذا هو الأفضل. أما الجلود فقد نهي عن إدخالها القبر. نعم،
ويجوز في حرير لضرورة فقط.
نعم، الحرير ما يجوز استعماله إلا من ضرورة، إذا لم يجدوا ما يكفن به إلا خرقة من حرير يستعملونه، لكن لو وجدوا قطن أو كذا فلا يكفن، يكفن بالحرير. نعم، لأن الحرير بالنسبة للرجال منهي عنه في الحياة وكذلك في الموت. نعم،
فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة.
نعم، فإذا كان مثلا لو ما وجد له كفن مثل ما كان مثل مصعب بن عمير رضي الله عنه، فهو أول يهتمون بالعورة، ثم الباقي لو يضعون عليه أي شيء ولو ورق ولا حشيش ولا كذا يستر جسده. نعم، مثل ما عمل مع مصعب رضي الله عنه.
والباقي بحشيش أو ورق، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن.
نعم، يحرم من يدفن مع الميت أشياء مثل ما يفعل بعض الناس، مثلا تكون المرأة لها حلي أو كذا ثم يقول أبدا والله حلي والله ما يلبس بعدها يدفنه معه، هذا ما يجوز. هذا الحلي يباع ويتصدق به لما أعلى، وإلا يعطى أقابه ولا يحضرها الوارث. أما كونه يدفن الملابس التي ينتفع بها الناس أو الحلي كذلك، يحرم أنه يدفن مع الميت في قبره. نعم،
لأنه إضاعة إضاعة مال.
نعم، لأنه إضاعة مال، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالنبي نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال أن يدفن ولا ينتفع به أحد سواء ملابس أو حلي. نعم،
ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه.
إيه نعم، لو مثلا صار إنسان ما عنده شيء إلا مثلا أحد الأحياء معه اللي يكفيه، ما يقال عطنا إياه نكفن به هذا الميت، الحي أولى، لكن ما عنده شيء يقيه الحر ولا يقيه البرد، فالحي أولى من الميت، الميت يوضع عليها ورق ولا حشيش ويكفي. نعم،
فصل في الصلاة على الميت.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر تغسيل الميت وكيفيته، ثم ذكر من بيض بيان التكفين وكيفيته، تكفين الرجل تكفين المرأة والأنثى والصبي، ذكر هذا كله، شرع في بيان أحكام الصلاة، لأن الغسل تغسيل الميت مقدم على، ثم يليها الكفن ثم يليها الصلاة ثم الدفن، فشرع في بيان كيفية الصلاة على الميت. نعم،
تسقط بمكلف وتسن جماعة.
نعم تسن جماعة، ولو صلوا أفراد فلا بأس، لو وضعت الجنازة وكل جاء وصلى عليها ومشى فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل هكذا معه، فإنه عليه الصلاة والسلام لما غسل دخل الرجال وصلوا عليه، ودخل كذلك الصبيان وصلوا عليه، ودخلت بعض النساء وصلت عليه عليه الصلاة والسلام، والجماعة أولى، ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثة صفوف، وهي مستحبة وهي واجب فرض كفاية على المسلمين، ويستحب للأفراد لكل واحد، ولأن فيها فضل عظيم، ولأن النبي بيّن ما فيها من الفضل، وهو أنه من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر. فقيل يا رسول الله ما هو القيراط؟ قال مثل الجبل العظيم، وفي بعض الروايات القيراط مثل جبل أحد، فهذا فضل عظيم، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قيراط للصلاة وقيراط لحضور الدفن، هذا أجر عظيم، ينبغي للمسلم أن يحرص على هذا. نعم.
وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر.
ولا تنقص الصفوف عن ثلاثة، ما حش عليها.
اقرأ. لحديث مالك بن هبيرة كان إذا صلى على ميت.
مالك
بن هبيرة. هبيرة رضي الله.
هبيرة.
كان إذا صلى على ميت جزأ الناس ثلاثة صفوف. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب. رواه الترمذي والحاكم وصححه. وفي رواية: ما من ميت يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له. حسنه الترمذي.
هذا هو الأفضل، لا تنقص الصفوف على الميت عن ثلاثة، حتى إن كان بعض العلماء رحمهم الله عملا بهذا الحديث لو كان بيصلون عليه ستة أنفار جزأهم ثلاثة صفوف، اثنين واثنين خلفهم واثنين، علشان إنه يتم ثلاثة الصفوف. نعم، لعله يصادف هذا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإخبارهم بما كانه أوجب، يعني أوجب الله له المغفرة أو ما غفر الله له، فكل ما كان إن شاء الله فيه تعرض لرحمة الله ينبغي أن يفعل مع الميت. نعم. خلاص.
والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر.
نعم.
وعند وسطها، أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، والأولى بها وصيه العدل.
نعم، هذا هو الأفضل بالنسبة للإمام عند الصلاة على الميت. عند الصلاة إذا كان الرجل ذكر فإن الإمام يقف على مقدار الصدر الذي هو على مقدار قلب الإنسان، لأن القلب بالصدر، فالرجل يكون موقف الإمام منه على هذه الكيفية. أما بالنسبة للمرأة فالمستحب أن يقف مقدار وسطها، فلذلك لو اجتمع امرأة ورجل فينبغي أن تقدم المرأة عن يمين حتى يوافق وسط المرأة صدر الرجل، وحتى أن الإمام إذا صلى يتبع السنة في هذا، يكون على وسط المرأة وقدر صدر الرجل. والخنثى بينهما، بين الصدر وبين بطن المرأة. نعم.
والأولى بها وصيه العدل.
نعم، الأولى بالصلاة عليه، الأولى بالصلاة عليه كما سبق لنا في التغسيل والتكفين، أولى الناس وصيه، إذا كان لا يصلي عليه إلا فلان يصلي عليه فلان، وكذلك إذا لم ما أوصى فأقرب الناس إليه هو الأقرب، إلا إذا كان مثلا أتل في مسجد وفي المسجد له إمام راتب فالإمام الراتب هو الذي يصلي، لكن هذا إذا صاروا مثلا من جماعة يصلون عليه فمن أوصى هو الذي تولى الصلاة عليه. نعم.
فسيد برقيقه، فالسلطان فنائبه الأمير.
نعم، السلطان الذي هو ولي الأمر هو الذي أولى الناس يصلي فيه، كما أنه هو الأولى في الصلاة في الإمامة الكبرى والصغرى، وهو الأولى كذلك أيضا في صلاة الجمعة، إلا أنه إذا أناب عنه من خلفه في ذلك فإنه يكون نائبك هو في هذا فيما أمر به. نعم.
فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام، ومن قدمه ولي بمنزلته.
نعم، من قدمه الولي فهو بمنزلته. إذا وليه أراد شخص آخر قال أنت اللي صل عليه، يصلي عليه، لأن الحق للولي، فإذا تنازل عن حقه وأمر من يصلي عليه فلا بأس بذلك. نعم.
لا من قدمه وصي.
أي نعم، الوصي ما يقدم أحد، لأن الوصي له ولايته في الوصية فقط، أما الولي له ولاية بنفسه له أن يوكل. نعم.
وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم.
نعم، إذا اجتمعت جنائز ينبغي يقدم الأفضل من الجنائز، والأفضل هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى ما يعلم عنه إلا أنه يعلم في الشيء الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما دفن الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أتي بهم سأل أيهم أكثر حفظا للقرآن، فإذا كان هذا أكثر قدمه عليه الصلاة والسلام، وإلا فالفضيلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن الأولى الذي مثلا يعلم أنه أعلم وأنه أكثر أخذ للقرآن فهذا يقدم من أجل ذلك، كما أن الأكثر أخذ للقرآن هو الذي يقدم في الإمامة، الأقرأ والعالم بفقه صلاته يقدم على غيره في الإمامة في الصلاة، فكذلك هنا. نعم.
فأسن فأسبق.
نعم، ثم بعد ذلك الأسن الأكبر سنا. نعم.
ويقرع مع التساوي.
نعم، إذا حصل تشاح فهو يقرع بينهم. نعم.
وجمعهم بصلاة أفضل.
نعم، جمعهم بصلاة واحدة أفضل، لأن النبي كان يصلي على شهداء أحد، كان يصلي عليه الصلاة والسلام على الاثنين والثلاثة، أما شهداء أحد فالنبي ما صلى عليهم لمن مات منهم في المعركة، ما غسلوا ولا كفنهم ولا صلى عليهم، إنما دفنهم في ثيابهم عليه الصلاة والسلام، لأن هكذا يعمل مع شهيد المعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات اثنين أو ثلاثة صلى عليهم جملة واحدة ويدعى لهم جميعا. نعم.
ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وحنثى بينهما ويكبر أربعا.
نعم، يكبر عليها أربع تكبيرات، هذا هو الأولى والأحسن، وإن زاد خامسة فلا بأس، أو زاد سادسة فلا بأس، أو زاد سابعة فلا بأس، لأن هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأكثر من فعل النبي هي أربع تكبيرات، ولكن لا ينبغي، لا ينقص عن الأربع، ولو زاد فلا بأس. نعم.
ويكبر أربعا لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه.
نعم، في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نعى النجاشي للصحابة خرج به من المصلى وصلى عليه وكبر عليه أربعة صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد نقل عن عليه الصلاة والسلام أنه كبر خمس وكبر ست مرات وسبع مرات. نعم.
يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة.
نعم، يتعوذ ولا يحتاج إلى استفتاح مثل صلاة الفريضة، فإذا ما يكبر على صلاة الجنازة ما يستفتح، إذا كبر على صلاة الجنازة يشرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ ولا يحتاج استفتاح، ثم كمل الفاتحة كبر التكبيرة الثانية، ثم صلى على النبي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد. المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. هذه دعوة للإنسان بنفسه ولعموم المسلمين، ثم يخص الميت بدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وغفر. وإن زاد على ذلك من أنواع هذا الدعاء فلا بأس بذلك. ثم يكبر الرابعة ولا يقول بعدها شيئا، لكنه ينتظر قليل من أجل أن الناس بهم يكبرون اللي خلفه، ثم يسلم. هذا كيفية الصلاة على الجنازة. نعم.
وهي تكبيرة الإحرام وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا.
لما ما يجهر بها سواء في النهار أو في الليل. نعم.
لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير. لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت، ثم يسلم ويدعو في الثالثة لما تقدم.
نعم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو، ثم بعد انتهاء الدعاء للميت يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها. أنا
فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير. ولفظ السنة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله بضم الزاي
النزل محل الإقامة. نعم.
بضم الزاي وقد تسكن وهو القراء، وأوسع مدخله بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه
رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. نعم، لما سمع هذه الدعوات من النبي وهو يصلي على الميت تمنى أن يكون هو الميت الذي دعا له النبي بهذه الدعوات. نعم.
وفيه: وأبدله أهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة. وزاد الموفق من الذنوب: وافسح له في قبره ونور له فيه، لأنه لائق بالمحل.
نعم، لائق بالمحل، لأنه الآن نزل في هذا القبر، وإذا مات إذا دفن إذا وضع الميت المؤمن في قبره فإن الله سبحانه وتعالى يفسح له في قبره وينور له فيه ويأتيه روح من روح الجنة، فناسب أن يدعى له بهذا الدعاء لعله يكون من أولئك، فناسب أن يدعى له بهذا الدعاء. نعم.
وإن كان الميت أنثى أنث الضمير،
نعم بدل ما يقول اللهم اغفر له وارحمه يقول للمرأة اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، يؤنث الضمير. نعم.
وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه.
نعم.
ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت، وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ أو مجنونا واستمر. قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم ادخله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا مهيئا لصالح والديه في الآخرة، سواء مات في حياة والديه أو بعدهما، وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
نعم، هذا الدعاء بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ، لأن الصغير ليس عليه ذنب فيدعى له، وإنما يدعى لوالديه. وكذلك أيضا إذا كان كبير لكنه بلغ وهو مجنون، هذا مرفوع عنه القلم ولم يكتب عليه شيء، لأنه لا مرفوع عن القلم، مثل ما قال النبي رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يوفي. فهذا الصغير الذي لم يبلغ أو بلغ وهو مجنون لا يزال مرفوع عنه القلم، فيكون الدعاء لوالديه: اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، اللهم أعظم به أجورهما، واللهم اجعله فرطا، الفرط المتقدم اللي يسلف قدامك يهيئ لك محل ما تنزل فيه، لأنه هو إذا الأفراط ورد أنهم يوم القيامة يشفعون، فيكون من جملة من ينتظرك يوم القيامة يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعله فرطا وشافعا مشفعا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سالف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا بالنسبة إذا كان الميت طفل.
ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه.
إيه نعم، ما يقال اللهم اغفر له وارحمه لأنه مغفور له ومرحوم، لأنه ما بلغ شيء حتى يكتب عليه. نعم، وأطفال المسلمين بالجنة. نعم.
ولا جرى عليه قلم،
ما جرى عليه قلم تكليف. نعم.
وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه. ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح.
نعم، إذا كبر التكبير الرابعة ينبغي أن ينتظر قليلا ثم يكبر بدون أن يقول بين التكبير وبين التسليم شيء، بس ينتظر لما الناس يكبرون وينتهون إذا كان خلفه أحد، وهذه السنة. نعم.
ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
نعم، هذا هو الأولى، لأن هذا الأكثر من فعل النبي، ولو سلم تسليمتين فلا بأس، لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمتين، لكن الأكثر من فعله أنه يكتفي بتسليمة واحدة، فهي الأولى. نعم.
يكفن الميت بالحرير خاص للرجال أم للنساء؟ تكفين الميت بالحرير.
ها؟
تكفين الميت بالحرير.
الحرير لا، حتى للرجل عند الضرورة، إذا ما وجدوا شيء يكفنونه يكفنونه ما يخاف، إذا ما وجد شيء عند الضرورة. لينا
قصد النهي
أي النهي لبس الحرير. النهي
بالتكفين فيه خاص بالرجال
لا لا كلهم، لأن يعني الأفضل أن يكون الكفن من قطن، والأولى أن لا يكفن في حرير لا رجل ولا امرأة، إلا إذا احتج ذلك ما وجد غيره يكفن به.
هذا سائل يقول: إذا فاتتني الصلاة على الجنازة هل يجوز لي أن أصلي على قبري؟ ما هو الأولى؟
نعم، يجوز أن إذا فاتك الصلاة على الميت أن تذهب إلى قبره وتصلي فيه، لكن العلماء رحمهم الله حددوا ذلك بمدة شهر، وبعد الشهر ما يصلى عليه، لكن إذا جئته قبل يمضي عليه شهر فتصلي عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد امرأة سوداء كانت تقوم مسجد النبي، تقومه وتنظفه، ففقدها الرسول فقال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا يا رسول الله ماتت. قال ألا آذنتموني؟ ليش ما خبرتموني أنها ماتت لجل صلي عليها؟ فقالوا أنها دفنت بليل وكرهنا أن نأتيك يا رسول الله. فقال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا الصلاة على القبر لكن لمدة شهر، وبعد الشهر ما يصلى عليه. نعم.
هذا سائل يقول زوجتي وضعت في اليوم العاشر من ذي الحجة وهي في الحج، ورميت عنها الجمرات ولم تطهر إلا في منتصف محرم، فطافت وسعت، فهل أكملت حجها وليس عليها شيء؟
هذا كمل حجها وليس عليها شيء، لأن الطواف ليس له وقت معين ولو كان في محرم ما في بأس.
هذا سائل يقول ما معنى وجعله في كفالة إبراهيم؟
في كفالة إبراهيم هذا يروى أن إبراهيم عليه السلام أن أطفال المسلمين عنده، لأن النبي لما أسري به رأى إبراهيم عليه السلام وعنده أطفال، فقال ما هذا؟ قال هذا إبراهيم وهؤلاء أطفال المسلمين. نعم.
هذا سائل يقول يوجد أناس في بلادنا يحذرون من الوهابية،
وهل يعني لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو المسلمين، ملة أبيكم إبراهيم، فهؤلاء الأطفال أبناءه إذا كانوا مسلمين. نعم.
هذا السائل يقول يوجد ناس في بلادنا يحذرون من الوهابية، وهل عملهم مناف لتعاليم الدين الإسلامي؟ أرجو إيضاح ذلك، كما أرجو إعطائنا نبذة عن حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
ما هناك أحد قال الوهابية، لكن هذا من التنابز بالألقاب، هذا أعداء السنة يلقبون اللي يدعون إلى السنة يلقبونهم بوهابية، وإلا فلا هناك أحد. فمثلا هم يزعمون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكم بهذا، الشيخ محمد حنبلي على مذهب الإمام أحمد، وتأليفه كلها مذهب أحمد، ودراستهم كلها مذهب الإمام أحمد، فهم حنابلة. ولكن هؤلاء الذين يكرهون السنة وأصحاب القبور وأصحاب البدع كرهوا دعوة الشيخ محمد وشرقوا بها، لأنها خلاف ما هم عليه من دعاء الأموات والطواف بالقبور والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، فهم أرادوا أن ينكروا الناس عن قبول دعوته، فهم سموه بهذا، قالوا هؤلاء وهابية، وإلا فهم حنابلة وهم وهابية، لكن هذا نبذوهم بهذا الألقاب من أجل تنفير الناس عنهم، وجعلوا كأنه مذهب جديد كما يقول بعضهم هذا مذهب خامس، هم هو خامس وله هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، والشيخ ما عمل شيء إلا إنه جد التجديد أبد، مجرد ما أنه كان يأمر بالسنة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه هو أول مقام في نجد، كان في نجد مثل غيره من البلاد يعبدون الأشجار ويعبدون القبور، وفي قبر زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنه قتل في اليمامة وعلى قبره قبة، وكانوا في نجد يجونه وينحرون له ويهدون له الهدايا ويطفهم قبره ويدعونه ويا زيد ويا زيد. فالشيخ محمد لما خرج شافهم على هذا والعياذ بالله هذا الشرك الأكبر، فكان في أول شبابه يأتي إليهم وإذا سمعهم يقولون يا زيد بن الخطاب أبغى كذا، يا زيد كيف نعمل عدوي فلان، يا زيد بن الخطاب أبغاني زوج، يا والمرأة تقول يا زيد أبغاني ولد، يا زيد، فكان يقف مع الشيخ محمد رحمة الله عليه وشاب ويقول لهم الله خير من زيد، الله خير من زيد، أنتم تدعون زيد ولا ما تدعون الله، فالله خير من زيد. وكذلك إذا تأتي المرأة الفاحل الفحال من شجر النخل الكبير الذي تلقح منه النخيل، تأتي المرأة وتلم نفسها عليه وتقول يا فاحل الفحول أبغاني زوجا قبل الحول، هذا والعياذ بالله شرك بالله، وش عند الأشجار وش عند القبور وش عند. فكان الشيخ رحمة الله عليه ينهاهم ولكنهم ما يسمعون له، ثم بعد ذلك عرض نفسه على أمير العيينة، قرر الناس مثل ما تشوف الشرك، وهذا دين الله وهذا دين الرسول. النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه دعوة، أنت أمير وتستطيع أنك تسيطر على الناس، فلا بد أن نتساعد أنا وياك ونقوم بهالدعوة هذه، نرجع الناس إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام. ففرح به وقام معه. فلما قام معه ابن معمر أمير العيينة، بلغ أمير الحسن ما قام هو إياه في الدعوة هذه، وقالوا علماء في ذلك الوقت: هؤلاء يبي يفسدون في الأرض، وهذول كذا وكذا، ينهون يبغضون الأولياء ولا يبغون الأولياء وكذا وكذا. فأمير الأحسن في ذلك الوقت مسيطر على أهل نجد، وكتب له قال: إنك إما أن تتخلى ولا فأنا أقطع عنك جميع المرتبات كان المرتب لك. فقال الشيخ محمد: عافاً، رح دور غيري، أنا ما أسوي شيء. فالشيخ محمد رحمه الله طلع منه وذهب إلى الدرعية، وأتى إلى محمد بن سعود رحمه الله، وهو أمير الدرعية، والدرعية أصغر من العيينة، العيينة بلد كبير والدرعية قرية صغيرة في ذلك الوقت. فعرض نفسه عليه وقال: هكذا ينبغي أن نقوم أنا وياك وندعي الناس ونبين لهم الحق ونبين لهم سنة النبي ونبين لهم ما كان، هذا كتاب الله وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كلام العلماء رحمهم الله. فتكلم حتى دخل ذهنه وعرف الحق وعرف التوحيد، فقاموا ساعده، فقاموا يدعون الناس، قاموا يدعون الناس والناس ينبذونه، لأنهم ما يبون يغيرون ما كانوا عليه من عبادة القبور والطواف القبور ودعاء القبور، ما يبون يحاربوهم. حتى في نفس الدرعية ناس عارضوا الشيخ من طلبة العلم وغيرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق، نصر الله الحق سبحانه وتعالى. فقام الشيخ محمد وقام معه محمد بن سعود وتساعدوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وصاروا يجاهدون الناس وينهونهم، فإذا ما سمعوا لهم قاتلوهم، حتى أنهم يلتزموا بالتوحيد ويتركوا يهدمون القبور يهدمون القباب ويقطعون الأشجار التي يعبدون من دون الله. ثم كذا شيئا فشيء حتى عم الخير نجد كلها، فصاروا بالتوحيد. ثم بعد ذلك انتشرت دعوة الشيخ محمد رحمه الله، وصار من قام بالسنة الآن في أي مكان يكون، سواء في اليمن ولا في مصر ولا في الشام ولا في أي، إذا قام يدعي بالسنة النبي وحده قال وهابي. حتى إنه بلغ من جهل الناس والعياذ بالله وشهودهم على أنفسهم بالباطل أنهم يسمون الشيخ محمد الشيخ ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو قبل الشيخ محمد بخمسمائة سنة، قالوا ابن تيمية وهابي، وهو قبل الشيخ بخمسمائة سنة بس علشان أنه يدعو للتوحيد. فصار كل من تسمى بالتوحيد قالوا لا وهابي، ثم عاد الجهال والعمية الوهابي مذهب الخامس، وإلا فلا هناك وهابية ولا لك شيء، إنما هو قام يجدد مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء. فلذلك أخذ مذهب الإمام أحمد في التوحيد ومذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي، ما خالف أحد منهم أبدا، لكن في الفروع على مذهب أحمد، لكن في الأصول في التوحيد وفي العقائد هذا مذهب الصحابة ومذهب التابعين ومذهب الأئمة الأربعة كلهم، ما في أحد من الأئمة الأربعة قال يجوز دعاء الأموات أو النذر للقبور أبدا، ما حد قال منهم. أبو حنيفة من أشد الناس في ذلك ويشدد وينكر، والإمام الشافعي نفس الشيء، والإمام مالك من أشد الناس حتى أنه ينهى الناس ولا يدعون يسلمون على قبر النبي خوفا من أنهم يدعون من دون الله، قال لا لا يجي سلم على الرسول بأي مكان يكون لا تجي هنا، خاف مما خاف منه الرسول، لأن الرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول عليه الصلاة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي حذر من هذا، فكان الإمام مالك يشدد رحمه الله يخوفا من هذا، خوفا مما خاف منه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مذهب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، واللي يقرأ كتبه معروف، لكن الناس في البلدان البعيدة في ذلك الوقت الاتصال قليل،
فيذهب واحد ويشوه سمعة الشيخ ويآدونه ويبغضونه ويسبونه ما يدروا عن حقيقة حاله. ولذلك لما ذهب بعض الأخوان وذهبت تصانيفه إلى صنعاء على وقت الإمام الصنعاني رحمة الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام فرح بذلك فرحا شديد وكتب للشيخ وشكره وهنه على ما كان به من عمل جليل وقال به قصيدة طويلة يثني عليه ويمدحه. وكذلك أيضا في سائر البلدان وكذلك أيضا في الهند وفي غيره الناس اللي عرفوا واللي يصل إليهم مؤلفة الشيخ. كتاب التوحيد هذا لما وصل إلى واحد من أكبر العلماء في الهند وكان يسب الوهابية والوهابية خامس والوهابية يقولون كذا شيء ما رأوا ولا رأوا مكتوب يسمع الناس وظن أنه صحيح. فلما اطلع على كتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله قال هذا عند الوهابة اللي يسبونها الناس هذا مثل تأليف الإمام البخاري لولا إني ما أعرف أن البخاري كتاب سنجز من دار البخاري هذا نفس البخاري. فصار يدعي له ويتأسف على ما فات. اللي يقرأ كتب الشيخ إذا قرأ كتاب التوحيد من أوله إلى آخره قال الله وقال رسوله ما في غير هذا. فتح المجيد ما فيه إلا قال الله قال رسوله وهذه دعوة الشيخ محمد. ثلاثة الأصول ما فيها إلا هذا. هذا كشف الشبهات ما فيها إلا قال الله قال رسوله وهذا هذا مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولكن في ذلك الوقت لما انه قويت شوكة الامام محمد بن سعود خافوا الناس اللي حوله خافوا منه خافوا على ملكه وخافوا من سيطرته لان الناس كلهم اتبعوه. فاهل الشام خافوا واهل مصر خافوا واهل العراق خافوا فجعلوا يألفون مؤلفات ضده علشان الناس ما يستجيبوا له ولا يطيعونه مخافة انه ياخذهم مثل ما اخذ بل اول بقرية صغيرة ثم لك نجد كلها من اطرافها الى مسافة 2000 كيلو والتين كيلو كلهم سيطر عليه. خشنوا يصل بعد ما بينه وبين العراق إلا القليل ولا بينه وبين الشام إلا القليل. فجعلوا يألفون المؤلفات المكتوبة عليهم يسبونهم وهذول خوارج وهذول كذا وهذول هذا وشوهوهم وسموهم الوهابيين وألفهم. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في الفروع وفي الأصول وفي كل شيء. نعم هذا خلاصة دعوة الشيخ محمد رحمه الله. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول كيف يكون الأولاد والزوجة عدوا لنا وفتنة والمعروف أن الأولاد والزوجات نعمة من نعم الله علينا.
هو صحيح هذا الأولاد إما أن يكونوا نعمة وإما أن يكونوا نقمة إن أصلحهم الله وهداهم الله وكانوا لك عونا على الخير وعلى الطاعة فهم نعمة وإن لا لا والله حافظوا عكس هذا جلبوا لك الذنوب جلبوا لك المعاصي فصاروا نقمة عليك. والله سبحانه وتعالى ذكر في محكم كتابه في قصة ذي القرنين في قصة موسى عليه السلام مع الخضر ثم أتبع سببا حتى إذا غلاما فقتله قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع أن صبرا. ثم لما وصل إلى ذكر قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. مؤمنين وهذا الولد كاتب من الله شقاوته وانه ان كبر تسبب الكفر والديه اعظم منها النقمه والعياذ بالله فقتله خوفا عليهم فاراد ربك ان يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه ابدلهما الله بولد ثاني كاتب من الله له هدايه. وقيل انه ابدله الله هذا الولد ابدله الله بانثى ببنت ولا عشقتهم وصارت معهم في الإيمان ونفعتهم. فهذا الأولاد إن أصلحهم الله والأهل إن أصلحهم الله فهم إعانة على طاعتك ومن فضلك وإلا إن كانوا فهم عدو لك، وربما يدخل النار الرجل بسبب ذريته أو بسبب زوجته والعياذ بالله، تسب له السوء ويتابعها عليه، أو أولاده كذلك يحملونه والعلم على الطغيان، ويحملونه على كفران النعمة، ويحملونه على اقتراب المعاصي، ثم هو إياه والعياذ بالله فيكون نقمة عليه. ولذلك يقولون إنما أزواجكم وأولادكم فتنة، وهم فتنة في هذه الحياة، لكن الفتنة تتفاوت، ربما يكون يفتنونه والعياذ بالله عن دينه والكلية، وربما تكون فتنة أقل وهي كثرة الذنوب والمعاصي. ولذلك لما سئل، لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان أخبرنا عن الفتن، قال عن أي شيء تسأل يا أمير المؤمنين؟ الفتنة في المال، والفتنة في الأهل، تكثرها الصلاة، يعني يحصل منهم بعض الشيء بأسبابهم وكذا، لكن الصلاة تكثر ما بين ذلك، ورمضان يكثر ما بين ذلك، والحج يكثر. قال لا، إنما سألت عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، يعني الفتن العامة التي تعم الناس كلهم، يحصل فيها سفك الدماء ويحصل فيها. فقال ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مقفول ما تجيك، يعني معناه يموت عمر قبله ما تحصل إلا بعده. فقال هذا الباب المقفول بيننا وبيني وبين الفتنة، هل هو يفتح ولا يكسر؟ قال يكسر. قال إذا كسر فهما يمكن أن يعود مرة ثانية. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة عنده من الأشياء الأسرار اللي خبر النبي بما يدري عنها لا عمر ولا غيره. فلذلك عمر يسأله، مع أن عمر يسأله وهو عارف بالمسائل هذه يا آلتها، لأنه لما قام عمر من المجلس قال الحاضرون لحذيفة هل عمر يدري من هو الباب؟ قال نعم يعرف من هو الباب، كما يعرف أن بعد هذه الليلة غدا، كما يعرف أنه لا بد أن تطلع الشمس في هذه الليلة، يعني مبين عارفه رضي الله عنه، وهو الباب هو عمر نفسه رضي الله عنه. ما وقعت الفتن إلا بعد وفاة عمر، وحصلت على عثمان رضي الله عنه، وظهر ناس ظاهرهم الصلاح والعياذ بالله وباطنهم الفساد، فخرجوا على عثمان رضي الله عنه وخطأوه، وزعمهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقتلون عثمان رضي الله عنه، ثم يقع السيف في هذه الأمة إلى يومنا هذا، والسيف بين المسلمين، وهم قاموا بزعمهم أنهم بغيرهم منكر، كل عثمان عمل كذا أشياء، والنبي أخبر أن هذا سيقع، وأخبر أن عثمان رضي الله عنه يقتل، وأخبر أنه سيأتيه أناس يزعمون الإصلاح ويزعمون أنهم مصلحين ويحاصرون عثمان ويقتلونه ويقتلون خليفة خلفاء المسلمين. والله يقول ومن يقتل مؤمن فكيف صهر النبي، من تزوج ثنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، زوجه النبي وحده وتوفيت، ثم زوجه الأخرى وشاهد له النبي بالجنة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه قال افتح لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، ففرح بالبشرى بالجنة، ولما قال على بلوى تصيبك قال الله المستعان، يعني الله يعيننا على هذا. فحصل ما حصل، فقاموا ناس والعياذ بالله ظاهرهم الخير يغيرون المنكر، نبي يعيد لنا سيرة عمر، نبي يعمل كذا، نبي يعمل كذا، حتى والعذبة توصلوا إلى حبس حصاره في بيته وإلى قتله. والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذبا.